أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يفهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب، وقرع علي وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي.
أيكما قرأ حلف
انتهى كلام الخطابي.
إذن هذه صورة ثالثة، وهي أن يدعي اثنان عينا في يد غيره، يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما، أقول يا جماعة البين، لكنه لا يدعي، يقول ماذا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رسول الله أذكره الآن أو ما أشبه ذلك. فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي، هذا يقول أنا أحلف أنها لي، وهذا يقول أحلف أنها لي، فهنا يسهم بينهما. لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم، ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلا، النعل لا يمكن أن نقسمها بين الاثنين، ليش؟
تكفل.
نعم
تكفل.
ما يصير، لا أعطينا واحد نعل وواحد نعل، ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذن لا بد من البيع ثم تقسم. فإن قال لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيها، اضطررنا الآن إلى كل يحلف الآن إلى القرى، اضطررنا إلى القرى، وهذه أوضح من الصورتين التي ذكرتهما أولا، لأنها واضحة، وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها، فنقول إن اصطلح على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحل حراما عند أحد حلالا فعلام الصلح، وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهي. ففي هذا الحديث عرض اليمين على من عليه اليمين، بأن يقول له القاضي احلف، ولا وفيه أيضا إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قاله الفقهاء رحمهم الله، قال لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي. ومن فوائد الحديث جواز القرعة، وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة، يعني إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلا بد من القرعة. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول عقيل من يعني يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرا، فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب، فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر، هذا واحد. نعم، وهذا أيضا موضع ثاني. والله عز وجل إذا حكى عنا ما إذا حكى لنا ما سبق عن غير ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع، الإسلام فيها ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان، وكذلك على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وفي استعمال القرعة فائدة، وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. فإن قال قائل القرعة فيها غرض، فيها غرض، قلنا لكن هذا الغرض بالتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه. ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناصر، بين شخصين على المناصر، وقسماه ثلثين وثلثا ثم قالا نقرع، أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز هذا، ما يصير، لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله، ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله. أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمة في الحقوق، لأن هذا مساهمة أيهما أحق باليمين، وهو أيضا ثابت، كما كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين الساحل. وإذا جازت في الأموال ففي الحقوق من باب أولى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع. طيب بالنسبة للقرعة كيف تكون؟ نعم، تكون القرعة بالإقراع، هذا تحصيل حاصل جوال. نعم، يعني في بأي طريق يتميز به المستحق، بأي طريق، ولها طرق كثيرة معروفة. نعم، منها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر، وفي اليد الأخرى حصاة، فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع الحصاة فهو المغلوب. يصح. أو بالأوراق مثلا يكتب مثلا مستحق غير مستحق، أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين. نعم، يعني إذا رفعها ثم استقرت. طيب، يعني يحذفها كذا. يعني إن سقط على السيف أو نخل فهو غالب أو مغلوب، والعكس ما أدري والله هذا. نعم الله ما أظن ما لكن هل لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ نعم ها هنا
ولا
تخرج الصياغ ولا الخطيه ثم يرفع هو ويصفط ما استجوا النخله ما ينفع ما صح غصب عليك يعني تاكل وجه الثاني غصب عليك نعم يعني اذا تنازعتم قال هو نبي الصياغ والنخله قلت نبي الصياغ والنخله نحتاج الى قراءه ثانيه هذه لا أعرف. وأيضا قال الأخ خالد سمعت يقول إنه يمكن يتحكم فيها. نعم. ها؟ يمكن يتحكم. مشكلة هذا.
يعني ما قسمنا يا شيخ مثلا إن الفاعل نسي.
ها؟
أقول الفاعل.
إيه. يعني طرف ثالث.
هذا أخو. لكنه صحيح ما نعرف.
هذا يا رجال إن كان فيها احتمال أترك. نعم.
الشيخ كل
ما
المدعى
عليه شهود نعم هل شاهدين نعم هذا اذا اتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه والراجح الثاني أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى ببينة وهما الشاهدان المدعى عليه ليس مطالبا ببينة أصلا فتكون بينته لا قيمة لها لأن عليه اليمين لولا بينة المدعى ولكن أقول الراجح أنه يقدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود لو تساقط يحدث لكن الصواب أنه ما حاجة اليمين لأن عنده شهود نعم ما هناك رابط يعني تركن إليه النفس ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيها نعم هذا في التصديق يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح لأنهما قد يوافقان عن إغماض وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح نعم يسمع ايش؟ نعم. سبب اليمين ان يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع. يمينك على ما يصدقك به صاحب. فإن كان أخرس فبالكتابة. يكتب فإن لم يمكن فبالإشارة نعم
الحلف على المصحف
هل هو الحلف على المصحف بدعة ولا ورا حاجة إليه نعم
أفضل
الله عنك الوقت الحاضر يعني الإنسان ليس مباشرة في هذه القاضي
إيش؟
يدعى عليه ليس مباشرة في القاضي نفس المطلق ربما يوقف ويسجل هل له حقوبة يجد القاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يكن مبينة؟
إيه ما أظن يعني بمجرد ما يدعى الإنسان يحبس الإنسان
حسب القضية إذا كان مثلا سرقة
نعم طيب
أول هذا
إذا كان سارق إذا كان سارق يحبس؟
حاضر أول ما
تأتي
تأخذه إلا الشرطة وهذا بحد ذاته يسعى السلعة ثم أيضا ما يتعطل من عمله ثم أيضا القضية يستحلى ومرقه ويحضر معه الشرطة ثم تحاول القضية للمحكم ويراه الزائرون ومراجعون للمحكم وهذه أيضا بحد ذاتها
هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصر ونساءه فليؤدب أما إذا كان حقيقة وقد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر فلا يمكن أن نعاقب
لكن ما يحق أن يشترط
أو يشترط
أقول إن لم يجد عليه بشيء يعني أن يعاقب
لا ما أسأل هذا يرجع القاضي نعم يا سليم
الله عنك شيء إذا كان فيه قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة والشهود والقرينة
مثال
مثال ان الرجل ادعى ولد عمره له يصير 20 سنه وعمره الابن يصير 10 سنه
وش قلنا فيها؟
وردوا شهود على هذا
ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوه لا تسمع اصلا حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقبل ولا نسمعها اطلاقا نعم هو
إذا كان المتردعون أطفال فكيف يحكم
إيش؟
إذا كان المتردعون أطفال لا يحكمون اليمين ولا يحكمون
هذا بارك الله فيه يرجع للولد نعم خالد المهم على كل حال يرجع للولد ويتولى الدعوة والدفاع خالد
نعم.
ها؟ نعم. هذا يعني رأي جيد بناء على أن هذا شهود أكثر فيوضع على حسب الشهود ربما يعارض هذا يقول أنا أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا أدرك في التعدد لكن نظره رضي الله عنه دقيق من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة يعني
حديث القرعة يا شيخ
أين
القرعة
القرعة
جمع من
الإسلام كيف إن شاء الله الدرس القادم؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه.
إيش؟
إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه يعني دين في دينه بحيث أن يعني
دين في دينه؟
لا دين. نعم. فطالبه ب يعني بحلف مغلظ يعني. يمين مغلظة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص هل له ذلك يعني هل للقاضي أن يقبل
الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا نفس المال الكثير
فيما له شأن خطر
والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فهي يكون قائد الزمن المكان عند المحراب او المنبر والصيغه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الى اخر ما ذكروه نعم
شيخ حضرك الله جوز الحديث في المصحف ثلاثه في حتى اهل السنه والجماعه وما هو الراجح
ايش
جواز الحديث في المصحف
نعم
حتى بين
الراجح ان الحالف لا يريد الا القران لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حاله من صفة من صفات الله. نعم.
إذا طلب المدعي بالبينة فقال ليس للبينة ويعلم معنى هذه اللفظة،
نعم،
ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلم المقام،
نعم،
هل تقبل دعواه مرة ثانية؟
المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبوله، وكونه يقول ليس لي بينه لا شك ان قصده بناء على
علمي
على علم.
دخل
نعم
دخل
خمس
وقت كافي.
ما هي ما معنى التعاون لغة؟ إذا اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في التصريف أيوب؟
تعالي كصحاري. نعم دعوة دعاوي ألوان تعالي كصحاري و نعم كذا.
والثاني فيها وجهة دعاوي كصحاري. ثاني
دعوات
خطأ خطأ. نعم أي
دعاوى
ودعاوى. طيب لها نظير فتاوي وفتاوي صحاري وصحار، وهذه قاعدة معروفة في جمع التفسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة،
وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة،
وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة،
وإن أضاف حقا لغيره على نفسه
فهو إقرار. طيب البينات خالد ما هي البينات جمع؟ وهي نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟
أقول كل ما يبين الحق بيدك.
أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بنى الحق؟ كل ما بنى الحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامع
قول شهد يوسف عليه السلام إن كان قميصه خد من طول فصدقت فهم الكاذبين وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت فهم الصادقين.
أحسنت، لأن شاهد يوسف الذي حكم حكم بالقريب، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين دعتا الولد حكم به للصغرى بالقريب. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، هل اختصار بالرجال الصالح؟ ها؟ لا يخص بالرجال، لادعى رجال دماء قوم لا يخص بالرجال، يعني يمكن أن يقال لادعى نساء كذا؟ تأكد. طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع وهي أن يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء؟ القاعدة العامة. أحسنت. أن يقال ما خطب به الرجال فهو للنساء وما خطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل. والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدروا على القيام بالمهمة.
طيب،
صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أثروا في جميع فأثنى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. نعم.
الصورة الثالثة أن يدعى على قوم الدعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أشفيكم عن الحديث.
نعم. كل واحد يريد أن يحدث في الدفاع. طيب.
الصورة الثالثة أن يدعي على أمر الله فكل أحدهم كل واحد منهما يريد أن يحدث بكلمة واحدة.
نعم. طيب، هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم وردت في القرآن؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين، الأول أنا نسيت. قوله عن يوسف ساهمة فكان من المسلمين، والثاني أحمد. نعم، أحسنت. لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم.
حكم
شرع ما لم شرعنا بخلافه كذا. طيب، صحيح الجواب. نعم، وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه، لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت ضيق. لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟ اي نعم، لا يعمل بها. مثاله جبل السبي، مثال صحيح. وإذا جئت بمثال للبي يمكن يكون أجود. أصبح سليم. ننتقل لا دقيقة له كثير. يلا سليم.
حطوا أربع
بين اثنين أنصار. طيب،
حطوا
ربع
الواحد واحد
هو ربع
أنصار.
هذا ما يجوز. أي
نعم.
ليش؟ لأنه سيكون أحدهما غانما أو غارما، يعني شيء مشترك بين اثنين على المناصفة جعلوه عند قسم أثلاثا أو أربعا كما قال الخصيب، وقالوا واحد ربع الواحد منه وثلاثة ربع الواحد سنسلم. هذا حرام، لأن إما أحدهما إما غانم وإما غانم. نعم. هذا السؤال فاتح. نبدأ شرح الدرس الجديد. يقول عن أبي أمامة وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة شرطية، فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد، وقد إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى قبلها بالفاء كصاحباتها، وهن المجموعات في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيذ وبلن وبالتنفيذ. وقوله من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه اي بحلف، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يدعي شيئا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب، فهنا اقتطع الحق لأنه استباح ماله في يمين كاذبة. والصورة الثانية في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينة، فهنا سوف يحلف المدعى عليه ويخلى سبيله فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. إذن لها صورتان، الصورة الأولى في دعوى ما ليس له، والصورة الثانية في إنكار ما يجب عليه. وكلاهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله له الجنة، نعم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أوجبها له أي جعله مستحقا لها لأنه فعل هذا الأمر العظيم. انتهك حرمتين، الحرمة الأولى حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذبا، والحرمة الثانية حرمة صاحب الحق. ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد، وحرم عليه الجنة أي حرم عليه دخولها. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو شجر السواك، وقول قضيبا يعني ما يقضب باليد وظاهره ولو كان عودا واحد تقضبه كذا بيدك وتقطعه. وإنما قرته وإن كان قضيبا من أراك مبالغة في القلة وعدم المبالاة به، لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك، فإذا اقتطع مالا من المسلم ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة. في هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه شيئا بيمينه. انتبه، أن الإنسان قد يستحق شيئا بدعواه بيمينه. وله صورتان، صورة إيش؟ دعوة ما ليس له أو إنكار ما يجب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا النوع من الدعوة واليمين من كبائر الذنوب، وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب، وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة، فكل ما كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار، كقوله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج، استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أخذا بظاهر النص وإعراضا عن بقية النصوص. وهكذا كل إنسان مفطر يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر، فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد. على كل حال، لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث، أيوافق ما استدل به المعتزلة والخوارج عليه أو لا، لقلنا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد، لا بد أن نقيد بعضه بعضا وأن نخصص بعضه بعضا، لا نأخذ بجانب وندع جانب الآخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ، فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها، لأنها دليل واحد. وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد، وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن يؤتى به على سبيل الإطلاق تنفيرا للنفس عنه، لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا. ونظير ذلك فيما يجب بيننا أن تقول الأم لولدها لئن فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبة، وهي في نفس الوقت إيش لن تفعل، لكن باب التدريس آخر. هذه واحدة. قد يقول قائل هذا في من استحل ذلك، فيقال نعم أجاب بعض العلماء بهذا، لكن هذا الجواب ركيك، لأن من استحل ذلك وإن لم يحلف استحق هذا الوعيد. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها في من استحل ذلك ضحك تعجبا، قال كيف هذا؟ إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها، فهذا جواب مضحك، لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوعا. إذن لا يصح هذا التخريج، تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح. لماذا؟ جيب. لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أم لم يفعل. طيب، جواب ثالث أن هذا سبب، يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو في فاجر سبب لذلك، أي لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار. والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع، والمانع هنا هو الإيمان. المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الإيمان. فيكون هذا كقولنا مثلا في الإرث القرابة سبب للميراث، سبب للإرث، الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن إذا وجد مانع امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. وهذا والأول هو أحسن أجل، أن يقال إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا والسبب قد يتخلف لوجود مانع، والله أعلم. ليش؟ نعم كل يوم هي شيء يا كمال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الدعاوى والبينات عن أم المؤمنين الحارثية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان قريبا من أراك يا رسول الله؟
وإن
كان شيئا أتينا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قريبا من أراك رواه مسلم.
ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم؟ لا يجوز. طيب، هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟ نعم احسنت، هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة. طيب، الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق أو بغير حق. سامي ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث أو لا؟ اقرأ الحديث. طيب، ناخذ من هذه ولا من ما بعده؟ حق امرئ، حق امرئ، لانه اذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه واقتطع من مال المسلم حقا له، واضح؟ اذن فلا حاجه الى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالمال في الحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة لهذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا قدامك فتحة، ما سديتها هداك الله. ايش؟ ما لحد حق، اذا حضر المدرس ما في حق. نعم. ها، الدليل من الحديث بيمينه والباء للسبب. اذا يمكن للانسان ان يقتطع من مال غيره باليمين. طيب، ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ أن يدعي أرضا فيقول والله إنها لي، ما يقول هذا، ما يمكن، لأنه لا بد من بينة. نعم،
له صورة إما يحمل على حق غيره، إما
يأخذ
حق غيره،
يعني يستولي على أرض غيره كذا، أو ملك، على ملك غيره، أرض ولا غيره، سيارة ولا غيره، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة. أصدقيه، ليس له بينة فيحلف المدعى عليه كذا. هنا اقتطع حق من المسلم بينه. طيب، الصورة الثانية
عليه حق وليس
لصاحبه غيره. كيف؟ في مسألة
يمكن حق غيره، يمكن حق عليه هو لا
يعني دين أو عين. اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب، هذا اقتطع مال من ثانية الزبور؟
فرج إما ممكن حقا أن يرد حقا عليه هذا الدين.
طيب هذه الصورة الثانية تصور هذا المثل الثاني انه نريد صورتها الانكار انتهينا
الادعاء
اي الادعاء
ان يكون شيء
تحط
في
يدي
غيره
طيب
يدعي وليس
الباب الصورة ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي بيده لك فهمت واتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلفت حكم اذا اقتطعت حق امرئ مسلم او مال امرئ مسلم بيمينك اذا تصح في صورة الدعوة وفي صورة الإنكار أظن أقل قلنا هذا نعم أي نعم طيب هل يوصف الله بأنه موجب من أين
أوجب الله
أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم الله
لا
لا
لا يلزم من اتصافه بصفه ان يشتق له من
الصفه. نعم. يعني لا يلزم من وصف الله بصفه ان يشتق له منها اسم. ولهذا قال الله تعالى: صنع الله الذي اتقن كل شيء ولا يمكن ان يسمي الله بالصانع. وهذه ذكرناها في شرحنا في التوحيد. طيب. من هنا نعرف ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. كيف يا طه؟
نعم يطلق في الصفات ما لا يطلق على الله عز وجل من الصفات ما لا يطلق عليه اسمه.
طيب.
الله عز وجل يوصف بما لا يمكن
ويسمى بما لا يمكن ان يكون وصفا.
نعم
ويسمى بما لا يمكن ان يكون وصفا.
نعم. يعني باب الصفات اوسع من باب الاسماء.
نعم لانه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح ان يسمى به. صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به
أيضا يشتق من
أجل نعم ولا لا لا لماذا
لأن كل اسم لا لأن كل اسم يدل على
متضمن
فهو علم على الله عز وجل
تمام بس خلاص لأن كل اسم متضمن لصفة إذا الأسماء متضمن للصفات وليس الصفات مستلزمة للأسماء نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه أي نعم
قد يكون هناك شيء دون ذلك أنا ما ذكر هذا
المبالغة في القدر والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين شبرا من الأرض طيب لو اقتطع نصف شبر نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغة طيب ننتقل إلى درس الليلة إن شاء الله يقول وعن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم على هنا الظاهر أنه بيمين بمعنى الفاء أي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لكن اللفظ الاول نعم لكن الحديث الاول اعم لانه قال اقتطع حق امرئ حق امرئ والحق اعم من المال اذ ان الحقوق قد تكون غير ماليه وقول امرئ مسلم نقوله كما سبق بان هذا القيد بناء على الاغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه لأنه مال محترم. وعلى هذا فمال المعاهد محترم لا يجوز لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه. ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين؟ أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم لكن لا يستحق هذه العقوبة؟ نعم فيها خلاف. بعضهم يقول بالثاني كما قلت أن يقول إن هذا الوعيد الخاص في من اقتطع ذلك من مسلم وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد. وبعضهم قال إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم. ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضا في الذمي لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفار للذمة والعهد وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال من المسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي لكنه يخشى أن يكون كذلك. وقوله هو بيع فاسد الجملة هنا حالية حال منين؟ من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقرب يعني من حلف حال كونه فاجر. والفاجر هو الكاذب لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غلطان ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة لأن من مات انتقل إلى الآخر لكن الظهر الأول. وقوله وهو عليه هو الضمير يعود على من؟ على الله. عليه الضمير على المقتطع غضبان الوصف هذا لله عز وجل وهو عليه غضبان. في هذا الحديث دليل على فوائد منها أن اليمين قد يكون سببا للاستحقاق ولو ظاهرا وله صورتان كما سبق. ثانيا وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليهم. ثالثا أن الحالف قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا بدليل القيد هو فيها فاجر ولو لم يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. رابعا نعم ويستفاد من ذلك أيضا إثبات ملاقاة الله عز وجل وقد جاء في القرآن في عدة مواضع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فهذا فيه أمر وخبر بشارة اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لكن لا تخافوا من هذه الملاقات إن كنتم مؤمنين ولهذا قال وبشر المؤمنين. أما من لم يكن مؤمنا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الأوفى. نعم إذن فيه إثبات ملاقاة الله. وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب لا لازم من الملاقاة الرؤية فيما يظهر وإن كان بعض العلماء قال إنه يلزم من الملاقاة الرؤية لأن من لم يره ولو خاطبك فإنه لم يلاق. ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاة مع أنه إيش يخاطب ويفاهم. فإن كان في ذلك دليل على رؤية الله عز وجل فهذا المطلوب وإن لم يكن فالأدلة والحمد لله متوافرة سوى هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغضب لله لقوله وهو عليه غضبان. والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهة ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض، لكن في محلها في محلها. فما هو الغضب؟ قال أهل التحريف: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله عز وجل من آثار الانتقام، وليس الانتقام هو الغضب، بل هو وصف زائد على الانتقام. انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام، لأن الانتقام منفصل عن البارئ عز وجل، إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات، وهم لا يمنعون أن يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته، أو بإرادة الانتقام، لأنهم إيش يثبتون الإرادة ويقولون لا بأس أن يوصف الله بالإرادة، لكن الغضب لا. أما نحن فنقول إن لله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يمكن أن يفسر بالانتقام، لأن الله تعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منه، وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك، وليس المعنى الحق بنا الأسف الذي هو الحزن، بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منه. إذن لو كان الغضب بمعنى الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منه انتقمنا منه، وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل. إذن الغضب ليس الانتقام، بل هو شيء زائد على الانتقام. ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل. من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل، ولهذا القاعدة عندهم فيما يثبت وينفى عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأثبته، سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده. إذا لم أجد يكون هذا من باب من افترى على الله كذبا وقال على الله ما لا يعلم. هم يقول: لا بأس، ما دام العقل دل على هذا أثبته، وما نفاه العقل تنفيه ولا تثبت، لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: وما لم يقتضي إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثرهم نفاه، لأنه القاعدة عندهم لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت. هذا قاعدة أكثرهم، وعلى هذا فما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش ينفيه ولا يصدق به، حتى ولو كان في كتاب الله بأصح عبارة أو في كلام رسوله، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب للورع؟ ولا ورع عندهم. نعم، الثاني متوقف لكنه ليس ورعا، لأن الورع حقيقة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله أم لم يقتضي. طيب، نحن نقول إن الله تعالى يغضب، ولكن هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، لا تغضب. هذه الوصية ردد مرارا قال: لا تغضب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه أن لا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالا، بل لا بد أن يكون نقص، فكيف يوصف الله به؟ قلنا: إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون، ربما يقتل ولده، وربما يكسر ماله، وربما يحلق ماله، وربما يطلق زوجات، أليس كذلك؟ إذن هو نقص، لكن في حق الخالق لا يمكن أن يكون الله أن يستر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل، بل لابد أن يكون بحكمة. ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة، الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان، أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسان مثلا، إذا ضربت إنسان مثلا ثم غضب، معناه يستطيع أن ينتقم منك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب. لكن لو ضربت ضعيف إيش يفعل؟ يبكي ويحزن لأنه لا يستطيع الانتقام. إذن فالغضب من حيث هو غضب هو كمال، لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصا، وهذا هو الذي حذر منه، وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه. على كل حال في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل. وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟
نعم
في القرآن،
نعم
في مواضع متعددة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال اسناده جيد. اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه، وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعا، انتبه، ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست في يد واحد منهما أو في يديهما جميعا، أفهمتم؟ طيب، ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها، بيد ثالث لا يدعيه، ولم يقض بها لأحدهما، كل منهما ادعاها، كل منهما ادعاها وليس له بين. فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة. الصورة الثانية، ادعي دابة في أيديه، كل واحد ممسك بجانب منها، وكل واحد يقول لي، واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي، والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي، ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة. قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين، وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعا عليه به، ومن بيده النصف الآخر يكون مدعا عليه به ومنكر، فكل نصف منها فيه دعوة وإنكار، وليس هناك بينة. إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين، المهم مرجح، ليس بمرجح لا على لا لهذا ولا لهذا، وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها أو تقوم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم. ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع والتقويم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذا الحديث فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يقرع بينهما، لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط، ملك لواحد منهما فقط، فهي إما للزيد وإما لعمر، ولا بينه فيقرع بينهما. طيب فإن قال أحدهما على هذا القول، إذا قال أحدهما أنا أحدث والثاني أبى أن يحدث، فيقضى له بها، يقضى للحادث بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونقول إيش ونقول صاحب. وقال بعض العلماء تقسم بينهما على حسب البينة، تقسم بينهما على حسب البينة، وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق، فيما رواه البخاري اللي قبل، أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسلم بينه، وهو أن نقال إذا كان لأحدهما بينة بثلاث وللآخر بينة باثنين تقسم كم؟ أخماس، خمسة أسهم، ثلاثة لمن بينته ثلاثة، واثنان وسهمان لمن بينته سهمان. ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف، والمؤلف رحمه الله يقول إن إسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأن حقيقة هي لواحد لا بعينه، هي لواحد لا بعينه، لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له، ادعى كل واحد أنها كلها له، وعلى هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أن كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان. فنقول هذا الحديث إذا صح، وهو قد جود إسناده الحافظ رحمه الله، فإنه فصل النزاع، ونقول هي بينكما نصفين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا، منبره عليه الصلاة والسلام مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة، ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرفع عليه في خطة الجمعة. وقوله على منبري هذا يحتمل أن على هنا بمعنى عند، ويحتمل أنها بمعنى العلو، يعني عليه أي صاعد عليه، أو عنده يعني بقرب، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي، إذا قال لابد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تعرف عليها في استحقاق ما تدعي، ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبة. وقول بيمين آثمة، اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. تبوأ مقعده من النار، هذا خبر على ظاهره، أي أنه يسكن أو أنه أعد مقعده من النار لهذه اليمين. في هذا الحديث التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان، التغليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر، وأهمية كمال كثير أو دعوى قصاص أو زنا أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة. والزنا ليس فيه يمين، لكن أقول أنه من الأمور الخطرة، لكن لا تغلط في الشيء التافه لأن تغليظها خطير جدا. والشيء التافه لا يساوي أن تغلط الإيمان فيه، إنما تغلط في إيش؟ فيما له خطر. وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقا، يعني واجب مطلقا، أو واجب بطلب الخصم، أو ليس بواجب ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ الصواب الثالث، الصواب القول الثالث، أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، لأن هذا من باب استظهار الحق. التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. يكون بأربعة أمور: الزمان، الثاني المكان، والثالث الهيئة، والرابع الصيغة. أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، يعني هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الإنسان كارثة، لأنه آخر النهار، وآخر النهار أفضل النهار. ويشير إلى هذا قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأنها صلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات. في المكان، في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة قالوا بين الركن والمقام، الركن والمقام، مقام إبراهيم، والركن هو الحجر الأسود. والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة، فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب، لأن هذا من أشرف الأماكن. في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع، أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع. هذا إيش؟ تغليظ إيش؟ في المكان. أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما، المحلف يكون قائما، لأنه أقرب من العقوبة والعياذ بالله، ربما يغمى عليه الحال ويسقط فيكون قائما. بقي علينا في الصيغة، الصيغة المسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر، إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يغلر عليه فيقال: قل أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركا فليفعل. أما إن كان شركا بأن يحلف البوذية بإلهه فهذا لا يجوز. طيب، الحلف بالطلاق والعتق والوقف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا تسمى أيمان البيعة. الذين يبيعون للخلفاء يكفي، يعني يؤاخذهم بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال: إن كنت كاذبا فامرأتي فنسائي طوال، وعبيدي أحرار، وأملاكي أوقاف، هل يحلف في هذا أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا، لا يحلف، لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول كل زوجات طوالق ما حلف. نعم، إذا كان فاجر فهل نحلفه؟ الجواب لا. نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ذات هذا ما بعد ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بها، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله. وهذا شيء يعني له شواهد واقعية، ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات النار، كذا أو لا حاجة إلى هذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا أن الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول فيه إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم
قلنا يعني في الحديث اذا كان الحديث جيدا ويتحدث حدث الحديث الصحيح.
نعم،
اذا كان الحديث الموثق اذا كان صحيحا يكون اثنين جيد، يعني هو يصدر، لكن ما كان صحيحا فهو يقرا بينهما. الشيخ انا بمعنى الحديث وان كان صحيحا لان التوقيت ظلم او في القرى ظلم.
ليش؟
الشيخ
القرى يقول
تكون في
حق
هذا
وحق
ذلك.
طيب أيهما
حق؟
ما يعلم شيخ. إذن لا طريق إلى المجهول إلا بالتعين بالقرى.
كلمة نصف.
ها؟ كيف؟
كلمة
نصف وإما نصف الحديث. يا ما نصف هذه بعيني كاملة ما لي فيها شيء. نعم.
الشيخ هل يجوز أن يسأل مثلا البوذي أو غيره مثلا يسأله مثلا يقول لو
بذلت
حلفت بإلهك هل تتحلف من أجل أن يعرف؟
يسأله
سؤالا
لا 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 لا
أنه لن
يقبل. لا لا ما
نعم ثم أنك الغضب الله عز وجل هل نقول إنها الاختبار التي لا تطلق إلا على سبيل المقابلة؟
لا
لأن الشيخ لما تختبت المرقية المعنى نعلم أن الله عز وجل لا يتحد إلا كان يسمع لماذا؟ وكذلك
بس من المقابلة؟ لأن العاصي ما قبض على الله. المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم لا مهنة نبهنا الأخ يحيى يقول إن الذي قال إسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظه وقال إسناده جيد. نعم وهو كذلك، ولكن اعلموا قاعدة مفيدة أن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا صلح حل حراما وحرم حلالا، قال إن الترمذي صححه فوهم. فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويده لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك، لكن على كل حال وتنبيه جيد. فنقول الذي قال إن إسناده جيد والنسائي، لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم الحاكم. اي بس ما هنا ما نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، يصح اقرار ان الخير بيد الله والشر بيد الله، والله هو الضار والنافع والمعطي النامع؟
لا لا لا، الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث، والخير بيديك، اما الشر قال والشر ليس اليك، ولم يقل بيدي الشر، فلا يجوز ان يقال ان تقول بيدي الشر، لانه يوهم ان يكون الشر بفعل، والشر انما يكون في مفعولاته فقط، اما فعله عز وجل فليس شرا، حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الاذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا، ليس من اسماء الله. لا بأس، لكن لا تسميه به. أي نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل.
والذي يملك إيقاع الشر هو الله.
والذي
يملك إيقاع الشر.
أي نعم، بس صحيح، يعني يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو في المفروض. لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصاف. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبري هذا، هل المراد به وإن جدد هذا المنبر في موضعه؟
هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم.
بيمين آثمة.
إيش؟
بيمين آثمة.
آثمة.
يعني يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها
صالح الحكام
او نحو
ذلك. ايش؟
صالح الحكام
الطواغيت مثلا الشيخ قال. شو؟ الطغاة. قل السؤال الاول، هل يدخل فيها؟
من يحلف
ويصرف طاغيه
او
ما في شك من باب اولى.
اذا قلنا ان اللقيا تقصد الرؤيا فالا يدعي ان الكافرين يلقون الله ولا يرونه؟
ايش؟ اي نعم، هذا مما يوقف القول بانه يستلزم الرؤيه. نعم. لا، سياتينا ان شاء الله في حديث ذكره خمس دقائق، اهلي واصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجملة من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة في المسألة هذا بكذب. طيب،
وأشهد يعني وهذا بشاهده حرف هو
حلف هو وشاهده، الشاهد مو بحلف،
يعني حلف ما شاهد.
نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. حقا واجبا عليه، مثل البين. هي البين هي. نعم،
وعند ذلك رد عليه و
هذا ما قول اهل السنه في اثبات الغضب لله خالد
من ثابت الله عز وجل على وجه يليق
به؟ نعم، وهل احد فسره بمعنى اخر؟
فسره بانه الانتقام او اراده الانتقام.
نعم، لماذا؟
الذين فصلوا من الانتقام منه شيء منفصل عن الله عز وجل
وهو عذابه وعقابه. طيب
وما سبب الانتقام لأنهم يكون الإرادة لله عز وجل من بدل عليه العقل.
طيب لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟
أرادوا تنزيه الله عز وجل.
أراد التنزيل. طيب شراف
لأنهم يعتمدون في الذات عن العقل.
نعم
ويرون
أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان غليان من القلب. ولهذا تجد الأضبان تنتفخ أوجاجه ويحمر وجهه ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله. لو ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد أن المصدر الأساس فيما يثبت لله أو ينفع عنه الكتاب والسنة. هذه واحد. والثاني
أن الغضب نوعان منهما هو الغضب الذي ينفع الله عنه بكل وجه وأن الغضب حتى وإن كانت من أولا لا نسلم لأن الغضب كل هنا.
طيب
فإن كان كذلك فإن الله تعالى نزل عنه. وأما إذا كان وأما الغضب في نفس الأمر فإن منهما هو يكون كمال فمثل ما يكون سلطان مثلا إذا غضب على أحد فإنه جلالة على قدرته.
يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدم لأنه غضبان قد يتصرف بما لا يليق نعم وبما يندم عليه يعني تصرف عن نهاية الفكر. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بين يقرب بينهما نصفين صورة المسألة. كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم الأولى كيف؟ الدعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب ادعى دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذا واحد. والصورة الثانية أن تكون العين في يديهما جميعا صح فيبقى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟
أن يقرأ بينهما
لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا. طيب فيها قول ثالث
تقسم على حسب البينة.
نعم إن أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك؟
إذا كان مثلا يعني دعوة أقوى يقصر
يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شاهدين يكون بينهما لا أخماسا تقسم بينهما أخماسا. والقول الراجح أنه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء أقام بين كل واحد منهما بينة أو لم يعطي كلهما بينة. طيب ناخذ الدرس دي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إيش؟ إيه؟ ما أخذ فوائده؟ طيب في حديث جابر من الفوائد أولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير مقام دعوة للخير. فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحادة لله ورسوله. واضح جماعة؟ المنبر كان الرسول يخطب الناس يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش؟ أحل محل الحق باطلا، فصار ذلك أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان، وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون كأربعة أوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك، تبوأ مقعده من النار. فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء، وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد. وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمه الله، وأجمع ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة. إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا، أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا، أو نفي الحل لله يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثباتا وجود النار؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.